السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطن إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج. رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثي في هذا اليوم حديث استثنائي إن صح التعبير، يدور حول حدث عظيم غير مجرى التاريخ. هذا الحدث هو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي، لقد أنعم الله جل وعلا على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، وهذه النعمة تمثلت في بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، وحجة على الخلق أجمعين، ومحجة للسالكين. أنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، وأيده بملائكته المقربين، ودعاه إلى دعوة الناس إلى هذا الدين عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين يشمل عالم الإنس وعالم الجن، لأن من خصائص هذا النبي الكريم أن الله بعثه إلى الثقلين كافة، بينما كل نبي من إخوانه ممن سبق يبعثهم الله عز وجل إلى أقوامهم من بني البشر خاصة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فبعثه الله كافة للعالمين، عالم الجن وعالم الإنس، عليهم الرب أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا. بعثه والناس بأمس الحاجة إلى الوحي الذي يجدد من درس من الدين، ويبعث ما مات من الملة الحنيفية السمحة التي بعث الله جل وعلا بها جميع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. بعثه والناس يعيشون فوضى في كل مجال من المجالات، فوضى عقدية، عبدوا الأشجار والأحجار، وصرفوا لها العبادات، وصرفوا لها النذور، وصرفوا لها القرابين، فأشركوا بالله رب العالمين. عبث في جانب التأله والعبادة، لديهم من البدع والمخالفات والهرطقيات الأمر الذي يضحك المجانين. لديهم فوضى سلوكية وأخلاقية، انقلبت عندهم الصور وتبدلت الأمور، فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. فوضى عبثية في جانب العلاقات الاجتماعية، وفي جانب المعاملات المالية، وفي جانب التفكير. فضرب الجهل والظلام عليهم بجدرانه الأربع، وانحدرت الخرافات والبدع انحدار السيل عليهم. لماذا؟ لكون ابتعدوا عن وحي الله جل وعلا. مع هذا الجو المظلم، مع هذه السماء المتلبدة بهذه العبثيات وهذه الشركيات وهذه الخرافات وهذه البدع، أضاء نور من بين ربى جبال مكة حيث بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ سن الأربعين، وكان يتجافى عن قريش وعن مخالطتهم، لأنهم كانوا يباشرون مثل هذه الأرجاس ومثل هذه البدع والشركيات التي يرفضها العقل الصحيح السليم، فضلا عن الوحي القويم من الله رب العالمين. فكان عليه الصلاة والسلام يتعبد في غار حراء ويأخذ ذهابه وعدته، وهناك يرتقي إلى عالي الجبال لكون الإيمان الذي في قلبه عاليا، فكان يرتفع به إلى تلك الجبال العالية ليتسامى عن هذه الممارسات الشركية والبدعية والخرافية، فيعبد الله جل وعلا خاليا به منفردا عن الناس عليه الصلاة والسلام. ففجأه الوحي وهو في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الحدث فاجأ النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نزل يرتجف فؤاده، يرتجف خوفا، لأنه لم يعتد مثل هذا الأمر ومثل هذه المفاجأة، حيث إن جبريل غطه وأخذه من تلابيبه وهو يقول له 3 مرات اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، لأنه كان أميا عليه الصلاة والسلام، فيقول له اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، فيقول له اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، فيقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام يرتجف فؤاده، ذهب إلى الحضن الدافئ وإلى المرأة الرؤوم الحنون العملاقة من عمالقة الإسلام، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: ما وراءك يا محمد، ما وراءك؟ لم يكن رسولا إذ ذاك، هذه أول لحظة يبعثه الله عز وجل. فقال: لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت له تلك المرأة العملاقة، تلك المرأة المشبعة بالحكمة؟ قالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا. استدلت ببعض الممارسات والأخلاق والسلوكيات التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام على أنه مثل هذا الرجل لا يمكن أن يخزى ولا يمكن أن يؤذى. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان يقرأ العبرية وفي لفظ العبرانية وفي لفظ العربية، لأن قريش في الغالب كان مجتمع أمي. فلما أخبره الخبر قالت له: اسمع من ابن أخيك. فلما قص عليه قال: هذا الناموس الذي نزل على موسى كليم الرحمن. يقول بشره بأن هذا وحي، وأن الناس في ذلك الوقت لا سيما أهل الكتاب يتحدثون عن أن هذا الزمان وهذا الوقت هو وقت خروج نبي آخر الزمان، هناك بشائر، هناك علامات. عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا الجو المشحون بالشرك والكفر والبدعة والخرافة والفوضى والعبث، يعني جو يأذن بخروج نبي آخر الزمان. فكان الناس كلهم، خاصة من لديه قراءة ولديه علم واطلاع، ينتظرون خروج نبي آخر الزمان. هنا قال ورقة بن نوفل: هذا والله الناموس، يعني جبريل الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، والله يقول: يا ليتني كنت فيها جذعا، يعني شاب، إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ الوحي يتتابع. أمره الله عز وجل: يا أيها المزمل قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الآيات، فجاء الأمر بتبليغ الدعوة، بتبليغ الدين، يبدأ بنفسه ومن حوله. قال جل: وأنذر عشيرتك الأقربين. بدأ بنفسه ثم بأهل بيته. فأول ما عرض الإسلام على خديجة أسلمت، لأن امرأة كان لديها الاستعداد الفطري للإسلام، امرأة ملئت حكمة، وامرأة عاقلة، كانت من النساء التي يضرب بهن المثل في العقل في المجتمع المكي، وكان لها رأي مسدد، وكانت ربما تستشار. أسلم علي بن أبي طالب وكان في حضانة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذ ذاك طفلا صغيرا لم يبلغ العاشرة أو بلغ العاشرة. أسلم العملاق من عمالقة الإسلام، أبو بكر الصديق الذي بينه وبين من بعده من الصحابة كما بين السماء والأرض، من قوة إيمانه وجلده وصبره في دين الله عز وجل. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل، وفعلا بدأ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا. بدأ العقلاء الذين ينظرون إلى هذه الأصنام والأحجار التي لا تملك موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا تملك سمعا ولا بصرا، هي من نحت بني آدم، ينحتونها ويعبدونها، فكانوا يعني ينظرون بالتندر إلى مثل هذا الأمر. كان لديهم أيضا نزوع إلى العدل، نزوع إلى الأخلاق الفاضلة، بعيدا عن الظلم الفاضح الذي كان يسيطر على تلك المجتمعات، بعيد عن الابتذال. فبدأ الإسلام ينتشر في هؤلاء العقلاء، ثم بعد ذلك بدأت الدعوة تظهر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه مباشرة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجند النبي عليه الصلاة والسلام نفسه للدعوة إلى الله عز وجل، فأصبحت وظيفته العظمى، ويا لها من وظيفة، خاتم المرسلين، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. طبعا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن بهذه السهولة، بل واجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية وأذية في واقع الأمر لم تحدث للنبي قبله، أذية شديدة وشرسة ومعارضة عنيفة، ويعني مكر كبار مارسته قريش على النبي عليه الصلاة والسلام. تمثل أولا في الاستهزاء به، في السخرية من دعوته، ثم بعد ذلك تطور الوضع إلى قضية الشكاية إلى عمه أبي طالب بأن يكف ابن أخيه عن أن يسفه أحلامهم ويسب آلهتهم ويعني يهون من عقائدهم، لأن عقائد باطلة، وهم في واقع الأمر يعني زعامات يتمسكون بهذا الباطل، لعلمهم بأن هذا الباطل لو خرج من بين أيديهم سقطت عروش وجودهم في هذا المجتمع، لأنه أصلا هم يضفون كهانات وقداسات على أمور من الخرافات والدجل. ثم تطور الحال بعدما شعرت قريش بالخطورة، بدأوا بالتنكيل بأصحابه عليه الصلاة والسلام، فمن استطاعوا قتله قتلوه، ومن استطاعوا تعذيبه عذبوه، ومن استطاعوا تهجيره هجروه. فهنا لما ضاق الصحابة ذرعا بهذا المكر الكبار وهذا العداء الفاضح وهذا الحقد الذي يريد وأدى الدعوة في مهدها، أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يهاجروا إلى الحبشة، وصارت يعني الهجرتين المعروفتين، لأن الرسول قال فيها ملك صالح، وهذا الملك كان على الدين النصراني فأسلم ولله الحمد، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طبعا توفي والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فصلى عليه صلاة الغائب، القصة المشهورة. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يوجد الحلول لأصحابه، فقال: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا صالحا. العداء لم يتوقف، بل كان يتدحرج مثل كرة الثلج، يعني حقدا وغلا وحنقا على النبي عليه الصلاة والسلام. يموت أبو طالب في ذلك العام الذي أطلق عليه علماء السيرة بعام الحزن، تموت خديجة طبعا قبله، ثم يموت أبو طالب. هنا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يفتقد إلى بعض الركن الرشيد والسند الذي كان يدعمه وكان يمهد له الطريق في قضية الدعوة، وكان رجلا له حضور قوي في المجتمع المكي، وما كان يسمح لأحد بأن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا مهابا محترما في المجتمع المكي. فهنا لما مات كأن قريش تنفست الصعداء ورأت بأنها فرصة مواتية للانقضاض على النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ذهب إلى الطائف لعله يجد من يحميه ليبلغ كلمة الله. ولكن المفاجأة كانت شديدة ووقعها عظيم، حيث إن هذا الأمل الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام تبدد عند أول خطوة يضع فيها قدمه في الطائف، فقابلوه مقابلة سيئة وشنيعة تمثلت في تحريض السفهاء والأوباش والصبيان، فيؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويضربونه بالحجارة، فيهرب عنهم عليه الصلاة والسلام وقد أدميت قدماه، وتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بذلك الدعاء الذي ذكره علماء السيرة، الدعاء العظيم الذي تقشعر له الأبدان، يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أي أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فينزل النبي عليه الصلاة والسلام كسيف البال، يعني متألم، وهذا كله اختبار للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما أراد دخول مكة تأتي الطامة الأخرى والمصيبة العظمى، إذ قريش تصنع دروع بشرية تمنعه من الدخول إلى مكة. قالت: فرصة، ما دام خرج منها لن يعود إليها، ما دام أنه خرج منها لن يعود إليها. فقام رجل يقال له المطعم بن عدي، رجل من قريش، كان مشركا ولكنه كان عاقلا، لديه مروءة، لديه إنسانية، لديه نخوة. فلما رأى هذا المنظر ما أعجبه هذا الأمر ورفض هذا الأمر، ولذلك وقف فقال: محمد في جواري. فهنا يعني ذهبت قريش يجرون أذيال الخيبة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في جوار المطعم بن عدي. ولذلك في غزوة بدر لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام كان وفيا عليه الصلاة والسلام، قال: والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. وفاء، ما نسي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف. طبعا المطعم مات في مكة على غير الإسلام. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام الفرج من الله ليسليه الله عز وجل، هذه كلها غربلة وامتحان وتمحيص على طريقة إخوانه الأنبياء ممن سبق. فتأتيه قضية الإسراء والمعراج لتمثل فرج وتثبيت لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، وتسلية صدره، وتقوية لإيمانه، وتقوية لجعله يمضي في هذا الأمر وهو الدعوة إلى الله عز وجل. قصة الإسراء والمعراج لا تخفى عليكم إخواني وأخواتي. فيعود النبي عليه الصلاة والسلام، وتبدأ أيضا تستمر سلسلة المكر والكيد والحقد على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت ساعة الصفر إن صح التعبير، وهو أن قريش اجتمعت اجتماعا في منتداها القائم على الظلم، فقرروا تداولوا الأمر ماذا يفعلون بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي بدأ يغزو بيوتهم. أصبح بعض نساء صناديد قريش يسلمن، بعض أولاد صناديد قريش يسلمون. أصبح أبو بكر الصديق لما يتلو القرآن يجتمع النساء والصبيان، وكان رجلا أسيفا، كان إذا قرأ القرآن يبكي. بدأ بعض الصحابة بدعوات فردية كعبد الله مسعود وكذا. إذن أصبح دعوة النبي تهدد عروش صناديد مكة. فقرروا قرارا غاية في الخطورة، هذا القرار سنستمع إليه إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله إخواني وأخواتي. هكذا اجتمعت قريش في منتداها القائم على الظلم، القائم على تكريس الشرك والبدعة، قائم على محاولة وأد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الجو المشحون بهذا العداء بهذا المكر الكبار، بهذا الظلم الفاضح، وبهذا الاستعداء من قبل قريش تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. استخدموا حتى الوسائل الإعلامية، فكانوا يقفون على كل إنسان غريب طالع على مكة يشحنونه ويعبئونه بالأكاذيب والأغاليط، وينسبون أشياء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو منها براء، حتى ينفروا القلوب عنه، حتى لا يجعلوا أحد يستمع إليه. لأن أبا ذر مثلا الغفاري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الطفيل بن عمر، جمع كبير من الصحابة الذين أسلموا أمام هذا الحشد الإعلامي إن صح التعبير في تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة من الأقارب، لا سيما أبو لهب. أبو لهب هذا بلغ من الإجرام درجة أنه يقول أنا عمه، أدرى الناس به، مجنون. فلما يأتي الرجل العاقل قال أريد أن أنظر أستمع إليه، فلما يستمع يأسره النبي عليه الصلاة والسلام، يأسر قلبه، وذلك يدخلون في دين الله عز وجل. لما وصل الحال بقريش إلى أن هذه الدعوة بدأت تتسلل إلى بيوتاتهم وبدأت تهدد نسيجهم الاجتماعي القائم على الخرافة والبدعة، قائم على هذه الخزعبلات، قرروا قرارا خطيرا حينما اجتمعوا في تلك الليلة الظلماء ظلام قلوبهم، فقرروا بأن أفضل حل هو قتل النبي عليه الصلاة والسلام، اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. يقومون بعملية اغتيال للنبي عليه الصلاة والسلام تنتهي المشكلة. طبعا اعترض بعض الموجودين قالوا كيف قريش بنو هاشم لن يتركونكم، هذا ابنهم، والعصبية موجودة كانت. فاقترحوا، قيل طبعا في السيرة بأن إبليس جاء في صورة شيخ وهو الذي اقترح عليهم، وهذا موجود في السيرة وإن كان إسناده طبعا محل كلام، بعض العلماء يقول ليس له إسناد، لكن عموما بعض صناديد قريش يفوق إبليس خبثا ودهاء، لا يحتاج إلى يعني معاونة إبليس، قد هو يساعد إبليس من خلال الممارسات التي ذكرت عنهم. فاقترحوا اقتراح غاية في الخطورة، اقتراح يتمثل في انتقاء شاب من كل قبيلة من القبائل المناوئة للنبي عليه الصلاة والسلام المعادية له التي ترفض هذه الدعوة، شاب من هنا من هنا، مجموعة شباب، فيهجمون عليه ويضربون ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. ما تستطيع قريش تطالب بدمه، ليش؟ أمام 20 قبيلة كيف تطالب؟ أمام 20، 30، 40 قبيلة كيف تطالب؟ وكان هذا مكرا كبارا، ولذلك ربنا جل وعلا سجل هذا الاجتماع وهذا التخطيط. قال جل وعلا وإذ يمكر، لاحظ، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليثبتوك يعني يأسرونك ويضعونك في السجن المؤبد، السجن الذي لا تخرج منه. ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثم قال الله جل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله عز وجل حافظ النبي، فالله معه بسمعه وبصره وتأييده جل وعلا لنبيه ونصرته لنبيه عليه الصلاة والسلام. وفعلا حاولوا وخططوا لهذا الأمر لكن الله أخزاهم، ولذلك خرج من بينهم النبي عليه الصلاة والسلام كما تخرج الشعرة من العجين، بكل طمأنينة وسكينة وهدوء، فالله عز وجل أيده ونصره وحماه جل وعلا، ولذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قبل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالإذن لأصحابه بالهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله أوحى إليه بأنه سيهاجر إلى أرض فيها نخل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فذهب أول ما ذهب تفكيره إلى أنها اليمامة أو هجر، لأن هذه مناطق فيها ماء وفيها نخل، فما كان الرسول يعتقد بأنه سيهاجر إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب. وفعلا بدأ الصحابة يذهبون، الرجل يذهب لوحده والجماعة تذهب يعني مجموعة أرسالا ووحدانا وزرافات، وبدأ الرجل بعضهم الذي يستطيع يأخذ ماله أخذه، والذي لا يستطيع تركه، الذي يستطيع يأخذ أهله أخذهم، والذي لا يستطيع، لأن هناك ممارسات غاية في العنف. هم عرفوا بأن الصحابة بدأوا يعني يغيرون محل سكناهم إلى يهاجرون، فبدأت عمليات الضغط عليهم بمثل هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي يحمي أصحابه ويدافع عنهم. فلما خرجوا كان أبو بكر على استعداد لأن يهاجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والبقاء. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القائلة الظهيرة إلى بيت أبي بكر، وما كان يأتي في مثل هذا الوقت، جاء متقنعا يعني واضعا العمامة على وجهه، فدخل ثم بدأت عملية الهجرة. أبو بكر يصحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد خطط لهذه المسألة قبل ذلك، استعان بابن أبي بكر عبد الله، كان رجلا عاقلا لبيبا ذكيا لوذعيا شابا، بحيث أنه يمهد لهم قضية الوصول إلى الغار. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت أسماء وعائشة على اطلاع بمثل هذا الأمر. عائشة أسماء شقت مرطها أو نطاقها عفوا نطاقها، وسميت بذات النطاقين لربط الأزواد الزاد الذي يريد أن يأخذه. أبو بكر أعد راحلتين، قال الرسول هي بالثمن لما قال اختر أحدهما. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم اختار رجلا كافرا خريتا، والخريت هو الدليل، لأن الهجرة يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة لن تكون عبر الطريق المعروف، لأنهم سيتبعونه ويقتلونه، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلك مجاهيل الصحراء، أن يذهب إلى الطرق الوعرة التي لا يمكن لقريش أن تنتبه لها. وفعلا اختار خريتا كان مشركا، وهذا أخذ منه العلماء أن يجوز للمسلم أن يستعين بالكافر الأمين، وهذه قضية من أخطر القضايا تتمثل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك استأمنه، فما دام أنه أمين يجوز استعماله. كذلك الرسول رتب هذا الأمر وقرر بأنه يختبئ في الغار 3 أيام. فالدليل مع عامر بن فهيرة، أخذوا الإبل الجملين وأخذوهما، ثم عاد بعد 3 أيام ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. طبعا قريش جن جنونها وقامت قائمتها حينما علموا بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، افتقدوه. والشباب هؤلاء الذين جمعوهم من كل قبيلة فشلت مهمتهم ورجعوا يجرون أذيال الخيبة والحسرة والندامة، وهنا جن جنون قريش، فأعلنت بأن من يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا فله 100 من الإبل. 100 من الإبل، هالإبل أنفس أموال العرب، ولذلك 100 هذه تمثل في وقتنا الحالي ملايين مملينة من الأموال. فبدأ الناس ينتشرون يبحثون عنهم حتى وصلوا إلى الغار، والله عز وجل أعمى أبصارهم عن هذا الغار، أعمى أبصار هؤلاء القوم عن هذا الغار. فدخله النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقفوا عند فوهة الغار، وأحدهم يتبول، وأحدهم يعني كما أبو بكر الصديق ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول والله لو نظر إلى محل قدمه لرآنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بكل أريحية وبكل طمأنينة وثقة بربه يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ولذلك ربنا جل وعلا خلد هذا في كتابه العزيز، يقول جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هناك عندنا فرق بين الحزن والخوف. الحزن أبو بكر حزن على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لأن قائم بالحق وبالدعوة، خشي عليه وخشي على دعوته أن تذهب فحزن عليه، ولذلك ما كان أبو بكر ليخاف، ما كان أبو بكر ليخاف، لكن الخوف شيء طبيعي. أبو بكر عملاق، أبو بكر سيد من السادات. ولذلك هنا بقي 3 أيام، الطلب يمين ويسار ما استطاعوا أن يجدوا النبي عليه الصلاة والسلام. في حادثة فردية، وهي أن بعض الناس جاءه خبر بأن وجدوا هناك كأن هناك سمارة، يعني العرب تقول شيء أسمر يعني تحرك يعني إنسان. فجاء رجل فتحدث في المجلس بأنني والله أنا رأيت كأنه فلان كأنه النبي عليه الصلاة والسلام، يقصد أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال هذا الرجل، قال لا هو ذكي، قال لا وإنما هذا فلان وفلان، لأنه يريد أن يحصل على الجائزة، يريد أن ينال هذه الأمر الذي وضعته قريش 100 من الإبل. فهنا جلس حتى أشعر من في المجلس أنه بشكل طبيعي، ثم خرج فأمر جاريته بأن تذهب بالفرس بفرسه وتخفيه في وراء الجبل الفلاني، ثم أخذ رمحه فركب هذا الفرس وانطلق إلى أن وصل قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، فغاصت قدم فرسه في الأرض وسقط. ثم يقول بأن أبا بكر يتلفت خائف على النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يمشي ويقرأ القرآن ولا يهمه شيء لأن الله حافظه، لكن أبا بكر أحيانا يصير أمامه وأحيانا يصير خلفه عن يمينه، يعني يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، يفديه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. ثم المرة الثانية والمرة الثالثة، فلما رأى الأمر غريب أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلني في أمان. الله أكبر، لاحظ هذا الطالب أصبح مطلوبا، هذا الذي بيده الرمح ومعه الفرس ومعه القوة أصبح ضعيفا يستجدي العفو من النبي عليه الصلاة والسلام، يستجدي الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام رحمه وقال يعني أنك تصرف عنا الطلب. هذا الرجل اسمه سراقة ابن مالك رضي الله عنه، قيل بأنه أسلم رضي الله عنه، نعم أسلم، حتى أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام اكتب لي كتاب، وفعلا كتب له كتاب لما قال له يا سراقة كيف بك وقد لبست السواري كسرى. كيف سواري كسرى؟ إمبراطورية كبيرة عملاقة تضرب في الشرق والغرب، وهذا الأعرابي يلبس سواري كسرى؟ ما تخيل هذا الرجل لله. كيف بك وأنت لابس سواري؟ قال اكتب لي إياها، فكتبها له النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أمر عامر بن فهيرة كان يكتب فكتبها له، وهذه الرواية موجودة في السيرة عموما، فكتبها له على أن سواري كسرى. قيل بأن في زمن عمر ابن الخطاب لما فتح الله المدائن على المسلمين وأتي بهذه الكنوز، جاء سراقة ابن مالك فبهذه الورقة، وفعلا أعطاه عمر السوارين. المقصود إخواني وأخواتي، النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، من مكة إلى المدينة. طبعا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لم يكن بالأمر السهل، لأن الله عز وجل حبب الأوطان في النفوس والقلوب، شيء طبيعي مجبول. ولذلك ما عندنا نصوص فيها حب الوطن، ليش؟ لأن هذا جبلي طبيعي، الله عز وجل غرسه غرسا في القلوب وجبل النفوس عليه وطبع القلوب عليه. فالرسول لما وقف عند الحزورة مكان معروف التفت إلى مكة متأسف متألم، قال والله إنك لأحب البقاع إلي أو البلاد إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. فهاجر إلى المدينة، استقبله أهل المدينة استقبالا عظيما، هذه المدينة دار الإيمان، دار الأنصار الذين ضربوا أروع الأمثلة في تمسكهم بدين الله، في تمسكهم بأوامر الله، في حمايتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بدأت الدعوة تنتشر لما وجدت حماية، وهكذا بدأت في ظرف 8 سنوات دخلت مكة في دين الله، طهرت من النجاسات والأرجاس والأوثان، وأصبحت بلاد مسلمة. قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وقال بأن مكة لن تغزى بعد ذلك، وهذا بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام على أن مكة تبقى دار إسلام دار إيمان، وأنه لا يدخلها الشرك أبدا، وأنه لا تغزى أبدا، فالله جل وعلا حرمها منذ أن خلق السماوات والأرض. هذه الهجرة فتحت بابا عظيما، وأحدثت انعطاف وتحول في التاريخ. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في ظرف 10 سنوات ينشر دين الله عز وجل، في ظرف 25 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ربع العالم يسمع عن الإسلام ويدخل في دين الله عز وجل، فانتشر دين الله جل وعلا انتشارا عظيما. يقول جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. هذا النبي الكريم إخواني وأخواتي الذي بذل مهجته وقدم حياته وتعب هذا التعب وجاهد هذا الجهاد كله لأجل أن يوصل لنا الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ملكا ولم يكن غنيا ولم يكن صاحب شيء من أمور الدنيا، إنما كانت مهمته ووظيفته الدعوة إلى الله عز وجل، تبليغ دين الله، تنقية الإسلام مما شابه وكدره ولوثه ولطخه من هذه الشركيات والبدع. ولذلك هذا النبي الكريم حقه علينا عظيم، محبته فوق محبة النفس والوالد والولد وكل أحد سوى محبة الله. طاعته عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمر به، كل ما أمر به، إذا كنا فعلا محبين له أن نطيعه في كل ما يأمر به، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الاختبار الحقيقي كل واحد، أنا أعتقد بل أجزم كل مسلم يقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الحب دعوة فارغة كاذبة مغشوشة. ليش؟ لأن الواقع يكذب ذلك، يقول أنا أحب النبي وتجد يعصي النبي عليه الصلاة والسلام، يبتدع في دين الله أو يشرك بالله أو مثلا يخالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمر الثالث بعد طاعته في كل ما يأمر به اجتناب ما عنه زجر عليه الصلاة والسلام ونهى، كل ما نهى عنه رسول الله وزجر عنه نجتنبه، لأن هذه حقيقة الاتباع والطاعة له عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر تصديقه في كل ما أخبر، كل ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نصدقه. لماذا؟ مثل ما قال أبو بكر، قال: أو نصدقه بأعظم من ذلك، نصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. تعرفون قصة الإسراء والمعراج؟ معجزة، آية من آيات الله، يعني آية تحير العقول. كيف في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماوات العلى وينزل وينام في فراشه؟ هذه معجزة ليست بمقدور البشر وتحير العقول، لكن العقل ما تحيل لأنها من الله عز وجل. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرح أبو جهل، لأن أبو جهل تخصص بالتشويه للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي. أبو جهل لما سمع بهذا أول ما ذهب إلى أبي بكر الصديق، لأن أبو بكر كان يمثل عندهم عمود فقري للإسلام، إذا كسبوا أبو بكر انهدم الإسلام، هكذا يعتقدون، وهذا غلط طبعا بالنسبة لنا، الإسلام قائم محفوظ بحفظ الله. فهم يرون بأن أبو بكر إذا كسبوه إلى صفهم كل من حول الرسول صلى الله عليه وسلم سيذهب، لأن أبو بكر عملاق. فذهب أبو جهل إلى أبي بكر يقول له: سمعت ما يقول صاحبه؟ قال: ما يقول؟ قال: يقول بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به في ليلة ثم عاد. قال: إن كان قالها فقد صدق. لك أن تتخيل حال أبو جهل، كيف تزلزلت الأرض من تحته، كيف أنه دخله الرعب والخوف. فقال له أبو بكر: أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أنت اللي جايبه الآن ليس بشيء، أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. ولذلك كل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أتى به ففيه صديقية من جنس صديقية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، محبته، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما عرف منهم عن أحد منهم أنه كان يقول: والله ليش كذا ولماذا ومعقول، مثل ما يقول بعض الناس الله يهدينا وإياهم لما يسمع حديث صحيح يقول: معقول؟ إيه معقول، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحي إليه الله عز وجل. الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأخبار نحن الآن رأيناها في واقعنا من التقانات ومن هذه ما يسمونها وإن كانت لفظة غير عربية التكنولوجيا، أخبر عنها ما عرف عن صحابي قال معقول، ما عرف أبدا، أو قال والله أنا عقلي ما يصدق وكيفها، أبدا. وقفوا على قنطرة التسليم، قالوا: آمنا بالله، صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن لا نعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، هذه الشهادة الحقيقية له، محبة هذا النبي الذي قدم هذه التضحيات العظيمة لنا حتى فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. حق علي أن لا نخالفه. ولذلك أي عبادة مع الإخلاص لله تكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكون على بدع وخرافات وابتداع وإنشاء وشيء وإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله وما لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة حديث عن الهجرة وكيفية اختصار طبعا، وإلا الأمر يحتاج إلى حلقات، لكن أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، أسأل الله جل وعلا أن يحشرني وإياكم مع نبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.